أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن جهات البحث في إصالة الصحة، الجهة الخامسة، لا يعتبر في مجرى إصالة الصحة البلوغ، فتجري إصالة الصحة في أقوال المميزين وأفعالهم، إلا إذا قلنا بأنه لا أثر لأقوالهم ولا موجب لصحة أفعالهم وبطلان معاملاتهم، ولو كانت على سبيل الآلية كما رأى بعض الفقهاء بالنسبة إلى بطلان معاملات الصبي مطلقة، ولو كانت على نحو الآلية للوالدين، فحينئذ لا أثر لإجراء إصالة الصحة حينئذ. لكن هذا القول بلا دليل، وقد فصلوا الكلام فيه في كتاب البيع، ذكروا بأن أقوال الصبي وأفعاله المميزون منهم يترتب عليه الآثار، ومعاملاتهم صحيحة إلا إذا كان قد فقد شرط من الشروط. فلو شككنا في فعل صبي أن هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح، تجري إصالة الصحة فيه للإطلاقات وللعمومات وبناء العقلاء وعموم بناء العقلاء، وإصالة عدم الغفلة التي ذكرنا بأنها من الأصول النظامية، وإصالة الصحة من صغريات هذا الأصل النظامي، فلا إشكال في الحكم. كما أنه لا يشترط أيضا العدالة وعدم العدالة، فلا يشترط في من يجرى في حقه إصالة الصحة أو شيء أن يكون عادلا، كما لا يشترط عدم العدالة لنفس الإطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء وإصالة عدم الغفلة. ومقتضى هذه الأدلة ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الأقوال والأفعال أيضا، فكما تجري إصالة الصحة في الأفعال تجري إصالة الصحة في الأقوال أيضا، ولأن القول فعل من أفعال المكلفين أيضا، القول يعتبر فعلا من الأفعال، وإن كان هناك تمييز ليترتب عليه أثر، لكنما في الواقع القول فعل من أفعال الشخصي. فحينئذ فإذا قلنا بأن الأقوال من أفعال المكلفين فالأدلة تشمل، وإن لم نقل ذلك إطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء وأصالة عدم الغفلة تشمل الأقوال حينئذ. فلو شككنا في أن الصادر من الطرف الآخر هل هو كذب أو غير كذب، أو شككنا في أنه ما صدر منه مطابق للمحاورات أم لم تكن مطابقة، كما أنه لو شككنا في أن ما صدر منه من قول هل هو كاشف عن قصده الجدي أو لا، إصالة الصحة تجري في جميع ذلك، ونحكم بأن هذا القول ليس بكذب وأن هذا القول كاشف عن قصده الجدي وأنه مطابق للمحاورات. نعم، لو شككنا في ظهور كلام الطرف الآخر فأن هذا هل كلامه ظاهر، هل أنه مطابق للواقع هذا كلامه أو ليس مطابق للواقع، في هذين الموردين لا وجه للرجوع لإصالة الصحة، بل لا بد من الرجوع إلى أصول أخرى دائرة في المحاورات، كإصالة الظهور، إصالة الحقيقة، إصالة العموم، إصالة الإطلاق. هذه هي الأصول التي تشخص الظهور وتشخص الظاهرة، فتارة نشك في ظهور الكلام نرجع إلى إصالة الظهور، وتارة نشك في أنه على نحو الحقيقة والمجاز أو له إطلاق أو ليس له إطلاق وعموم، نرجع إلى إصالة الحقيقة، إصالة العموم في تشخيص الظاهر. فحينئذ هذا هو الكلام، فما شك في كونه كاشفا عن قصده الجدي أو هزل يصدر من عنده، هل هو مطابق للمحاورات أم لم تكن مطابقة للمحاورات، هل هو كذب في ذلك أم لم يكن كاذبا، حينئذ نرجع إلى صالة الصحة. وأما إذا شككنا في ظهور الكلام، في أن له ظهور أو ليس بظهور، أو أن هذا الظاهر ما هو مداه، هل هو على نحو المجاز أو نحو الحقيقة، فإن في هذه الموارد ليس مجرى إصالة الصحة، بل نرجع إلى الأصول المحاورية المتداولة، إصالة الظهور فيما إذا كان الشك في الظهور، إصالة تعيين الظاهر أي تعيين الظاهر إذا كان الشك في الظاهر، إصالة الحقيقة، إصالة العموم، إصالة الإطلاق. هذا ما ذكره. ومن هنا يظهر الوجه في ما فصله الشيخ الأنصاري في المقام، حيث أن له كلام في المقام فيه خلط في بعض صوره، والحق هو ما ذكرناه، تشخيص الظهور ليس مرجعه إصالة الصحة، أن الظهور نرجع فيه إلى من؟ إلى إصالة الظهور، الأصول الدائرة عند المحاورات، وليس إصالة الصحة من تلك الأصول في تعيين المحاورات. وعلى ضوء ما ذكرنا، لو شك في قراءة شخص في الصلاة هل هي من مطابقة من حيث المواد، أي شك في نقص حرف من الحروف أو كلمة من الكلمات، وهل هي مطابقة من حيث الإعراب، ليس فيه نقص من ناحية الإعراب، وهل هي مطابقة للصوت أي خارجة عن مخارج الحروف أو لا، إصالة الصحة تجري في جميع ذلك، ونحكم بصحة قراءة هذا الشخص في الصلاة، وحينئذ هذه هي مجرى، فلا فرق في مجرى إصالة الصحة بين الأقوال والأفعال للإطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء وغير ذلك، وإصالة عدم الغفلة التي هي من أصول المحاورية النظامية، الأصول النظامية. ثم أنه هل تجري إصالة الصحة في الاعتقاديات؟ لحد الآن كانت أقوال أفعال صادرة، هل هناك مجرى في الاعتقاديات؟ الاعتقاديات على قسمين، تارة يكون في العقائد من أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة ونحو ذلك، فإن هذه من الاعتقاديات أي العقائد، وأخرى يكون في الأحكام والآراء الفقهية، مجتهد استنبط حكما شرعيا ويفتي بحسب إلى مقلديه، هل رأيه هذا حجة؟ هل هذا الرأي موافق للقواعد التي يجب مراعاتها في الاستنباط أو لا؟ فتارة تكون الاعتقاديات في عقائد وأصول الدين، وتارة يكون في الآراء الفقهية والاجتهاد أي الأحكام الفقهية. أما الاعتقاديات فإن الشك فيها تارة يتصور، تارة أن يكون في صحة وفساد عقيدة شخص، هل أن هذا عقيدته بالنسبة إلى التوحيد صحيحة بالنسبة إلى النبوة، بالنسبة إلى المعاد، بالنسبة إلى الولاية والإمامة، هل هي صحيحة هذه أو فاسدة؟ لا ريب ولا إشكال في أنه لا بد من الاستعلام أو استعلام حاله من نفس الشخص، فإن كان له دال من قول أو فعل نصحح به عقيدته فهو، وإلا فنرجع إلى الأدلة الخاصة، لا مجرى لإصالة الصحة في هذا القسم، لا يمكن أن نقول بأنه إصالة الصحة فهذه عقيدة صحيحة، نشك في صحة عقيدته وفساده، هذه تارة. تارة أخرى نفس الصورة ولكن لا يمكن استعلام حاله، إما لغيابه أو لموته، فشككنا بعد الموت أن هذا الرجل كانت عقيدته صحيحة أو فاسدة، إصالة الصحة تجري في المقام، بناء العقلاء على جريان إصالة الصحة في عقائد الإنسان لو ظهر إسلامه، مجرد أن ظهر إسلامه يرتبون الأثر عليه ويحكمون بإصالة الصحة في عقيدته، لعدم إمكان استعلام حاله، لا هو موجود بين أيدينا أو هو ميت ولم يمكن استعلام حاله. الصورة الثالثة ما إذا كان الشك من ناحية تقصيره، هل أن هذا الشخص الذي كان جاهلا في عقيدته هل كان بسبب تقصير منه؟ هذا نشك فيه، فحينئذ نرجع إلى أصالة الصحة في ذلك ونحكم بأنه ليس جهله عن تقصير، وتارة نشك في أنه الجهل من ناحية قصوره أو من ناحية شيء آخر. في هذه الصورة أيضا لا بد من الرجوع إلى استحلام حاله كما في الصورة الأولى، فنستعلم الحال منه، فإن دل دال من قول أو فعل على حسن عقيدته وأنه كان عن قصور وليس تقصير أو غير ذلك نحكم به، وإلا لا بد من إجراء القواعد فيه. هذه هي مجاري الأصل إصالة الصحة. إذا شك في عقيدة إنسان من حيث الأصول، أصول الدين، أما الشك بالنسبة إلى الاعتقاديات في الأحكام والفروع الفقهية كما بالنسبة إلى المجتهدين حينما يستنبط حكما ويفتي بحكم بالنسبة إلى مقلديه فإن رأيه حجة عليه على مقلديه، فلو شككنا في أن هذا الاستنباط هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هل عنده تقصير في هذا الاستنباط، هل أن استنباطه موافق للقواعد والموازين الشرعية أو لا، بناء المتدينين على إجراء إصالة الصحة في ذلك، سواء كان إصالة الصحة تجري في نفس الرأي أم تجري في الاستنباط، وإن كان بالحقيقة هو الثاني. أجرينا الأصل وهو إصالة الصحة في رأي هذا الفقيه أن رأيه صحيح، أو أجرينا إصالة الصحة في استنباطه أيضا لا فرق في ذلك، الأول يرجع إلى الثاني في أن هذا الرأي صدر عن استنباط صحيح موافق للموازين الشرعية، عليه سيرة المتدينين من مقلدي هذا المجتهد وغيرهم، فحينئذ لا إشكال فيه. لكن إجراء إصالة الصحة في المقام لا يستلزم أن يكون رأيه مطابقا للواقع، إذ كم اجتهاد موافقا للموازين الشرعية نعلم بذلك، ولكن لا نقدر أن نحكم بأنه هو الواقع بعينه، فرغم أن هذا الاجتهاد صحيح ولكن لا يمكن إثبات ذلك أنه مطابق للواقع. إجراء إصالة الصحة في الاجتهاد لا يستلزم منه الإصابة دائما، فإن الإصابة شيء والصحة شيء آخر، في هذه الصورة لا إشكال فيه. ثم أنه قلنا لحد الآن كان محور البحث في جريان إصالة الصحة في الأفعال، ولكن هل يعم إصالة الصحة في المحرمات ولو كان عدميا كترك الصلاة ترك الصيام؟ لو شككنا في أن هذا المكلف يترك صلاته يترك صيامه، هل يمكن إجراء إصالة الصحة له من التعميم حتى في العدميات والتروك؟ يقولون بأنه العموم يشمل ذلك أيضا، فلو أعطي مال الميت للوصي ثم بعد أن يعمل بالوصية في هذا المال ثم مات الوصي وشككنا في أن هذا الوصي هل عمل بالوصية أم ترك العمل بالوصية، إصالة الصحة تجري ونحكم بأن هذا الرجل المتوفى أيضا الوصي عمل بالوصية، في هذه الصورة أيضا صحيح لعموم بناء العقلاء أيضا السيرة جارية في ذلك. ثم أنه أيضا إذا شككنا في كذب شخص وعدمه يمكن إجراء الصحة، وقلنا بأن إجراء الصحة صحيح ولا إشكال فيه، السيرة قائمة على ذلك، لكنما بإجراء الصحة في قول ذلك الشخص لا يستلزم أن يكون هذا القول موافقا ومطابقا للواقع، إذ أن عدم الكذب أعم من مطابقته للواقع، فربما لا يكون كاذبا ولكن ليس مطابق للواقع، فحينئذ إجراء إصالة الصحة في تصحيح فعل أو تصحيح قول من الأقوال عند الشك في فساد ذلك الرأي، في فساد في كذب ذلك القول، لا يستلزم أن يكون دائما مصيبا للواقع ومطابقا للواقع، إذ المطابقة شيء والصحة شيء آخر. هذا بالنسبة إلى هذه الجهة. جهة أخرى، إنه إذا تمت الشروط وأجرينا إصالة الصحة في فعل أو قول من الأقوال عند الشك في صحته وفساده، فإن إصالة الصحة حاكمة على كل الأصول التي تجري في وتدل على الفساد أو تدل على عدم النقل والانتقال، كانت هذه الأصول حكمية أم كانت الأصول موضوعية، فإن بإصالة الصحة نحكم بصحة هذا الفعل وبترتب النقل والانتقال إن كانت معاملة، وتكون حاكمة هذا الأصل حاكم على جميع الأصول التي تجري في ذلك المورد وتدل على فساد ذلك الفعل أو عدم النقل والانتقال. فلو شككنا في بيع من البيوع، هل هو يترتب عليه الأثر لفقد شرط أو لفقد جزء وركن من أركانه، حكمنا بصحة هذا البيع، بصحة هذا العقد، ولا إشكال فيه. ولكن إصالة عدم تحقق النقل والانتقال جار في المقام، إصالة الفساد جار في المقام، إن هذا الأصل إصالة الصحة حاكمة على إصالة الفساد، حاكمة على إصالة عدم النقل والانتقال، فإن إجراء الأصل في مورد عند الشك في صحته أو فساده يكون هذا الأصل حاكما على الأصول الموضوعية أو الحكمية التي تدل على فساد ذلك المورد وعلى عدم النقل والانتقال. وهناك إشكالات سيأتي بيانه إن شاء الله.